أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المسألة الخامسة من مسائل هذا الفصل الرقم العام 3698، وهي إذا دخل بزوجته بعد إكمال 9 سنين فأفضاها لم تحرم عليه، يعني على القول بالحرمة، نحن ذهبنا إلى عدم الحرمة، ولا تثبت الدية كما مر. الدية أيضا غير ثابتة أيضا كما تقدم، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية. قلنا أن هذا الاحتياط احتياط مستحبي من الماتن، وإن لم تتقدم الفتوى في نفس هذه المسألة، لكن تقدمت الفتوى منه بعدم وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية، فيما إذا كان الإفضاء بعد البلوغ في المسائل السابقة. في المسألة السابقة سيوم مسألة قبل يوم مسألتين، ماكو فرق. فإن المتقدم من الماتين عدم وجوب الإنفاق على الزوجة المفضاة بعد البلوغ، يعني عدم وجوب الإنفاق من جهة الإفضاء، واختصاص وجوب الإنفاق من جهة الإفضاء إنما هو على الزوجة المفضاة قبل بلوغ 9 سنين. وذلك أيضا الفتوى لأن الإطلاق في صحيحة الحلبي التي تقول عليه الإنفاق عليها ما دامت حية مقيد بما هو أظهر منه، وهو صحيحة حمران المشتملة على النكرة في سياق النافي لا شيء عليه إذا كان الدخول بعد 9 سنين، والإفضاء الذي كان للزوجة في الدخول بعد 9 سنين ونتيجة التقييد أنه لو كان الإفضاء للزوجة بعد بلوغها 9 سنين، يعني بالإفضاء بعد بلوغها 9 سنين، فلا وجوب إنفاق عليها ما دامت حية من جهة الإفضاء، وهي فتوى من الماتين كما تقدم. فقوله هنا وهي فتوى من الماتن فيما تقدم، فقوله هنا ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية يكون احتياطا استحبابيا لا وجوبيا، وهو الصحيح الذي تقدم منا سابقا أيضا. فهنا الاحتياط أيضا بلا شك احتياط استحبابي، إلا أن بعض السادة الأجلاء دام ظله ذهب إلى أن الاحتياط في المقام لا بد وأن يكون احتياطا وجوبيا لا استحبابيا. نشوف الوجه مال كون الاحتياط في المقام احتياط واجب، إذا الوجه صحيح ونحن أيضا نقول بأنه الاحتياط واجب. إيش معنى الاحتياط هنا لابد وأن يكون احتياطا وجوبيا؟ يقول دام ظله لأن تقديم صحيحة حمران على صحيحة الحلبي إنما هو لتوقف الدلالة بالإطلاق على عدم البيان، والعموم في صحيحة حمران بيان، فلذا كان اللازم هو التصرف في الإطلاق وتقييده الوجوب وجوب النفقة للزوجة المفضاة بما إذا كان الإفضاء للزوجة بما قبل البلوغ ليس إلا. والحال أن التحقيق خلاف ذلك، خلاف ما ذهبتم إليه، فلا يصح حينئذ التصرف بالإطلاق، وذلك لأن الميزان في لزوم الأخذ بالإطلاق وعدم صحة التصرف فيه بالتقييد هو المقتضي للأخذ بصحيحة الحلبي، وذلك تصرف في الإطلاق فيما إذا كان لا يمكن الأخذ بصحيحة الحلبي، لأن الميزان في الأخذ بالإطلاق وعدم جواز التصرف فيه وعدم جواز تقييده هو كون المتكلم في مقام البيان ولم يورد قيدا، والمراد من مقام البيان مجلس التخاطب، هذا الملاك في الأخذ بالإطلاق الذي لا يصح التقييد فيه أبدا. وشاهد ذلك إلى هالشكل الإطلاق حينئذ لا يصح التصرف فيه، شلون احنا نجي نقيده؟ وشاهد ذلك أنه البيان لابد أن يكون في مجلس التخاطب حتى يرتفع الإطلاق، صحيحة الحمراء لابد أن تكون في مجلس التخاطب حتى يرتفع التمسك بالإطلاق ويصح التقييد فيه. والحال أن هذا الذي تقولون بأنه بيان، وهذا البيان هو الذي يقتضي أن يكون أقوى من الإطلاق فلا يصح التمسك التصرف الإطلاق، هذا البيان الذي تقولونه ليس في مجلس التخاطب، والمراد من مقام البيان مجلس التخاطب، وصحيحة حمراء ما وردت في مجلس التخاطب، فالإطلاق منعقد، الإطلاق منقعد لا يصح التصرف فيه. شاهد هذا الكلام الذي يقوله، وشاهد ذلك أنه إذا كان الشخص في مجلس الاستفتاء فلا بد حين الجواب على الاستفتاء من أن يذكر القيود في الجواب، وإذا لم يذكر القيود ولو منفصلا لكن في مجلس التخاطب، إذا لم يذكر القيود فلا شك ينعقد الإطلاق بلا أي قيد، ويكون الجواب جوابا خطأ، وليس هناك حالة انتظار في مجلس الاستفتاء في مجلس التخاطب حتى نصبر إلى وقت العمل، فإذا لم يقيد كان الجواب مطلقا جزما ولا يصح التصرف فيه. إذا الإنسان في مجلس التخاطب وعد استفتاء وليدي يجاوب عنه، فإذا ما ذكر القيد في نفس المجلس ولو منفصلا ينعقد الإطلاق ولا يصح التصرف فيه. بعد ما يجي السائل حينما يروح بعد سنة سنتين شهر يذكروا للقيد هنا، إذا هالشكيل وما ذكروا للقيد وبعدين يذكروا للقيد، خب بلا كلام الجواب خطأ، الجواب بالإطلاق خطأ، لأنه حكم المسألة هو التقييد، ما قيد في مجلس التخاطب، يجي وقت العمل عمل هذا المكلف بعدين يقول لا هذا الجواب الذي جاوبه لك إياه كان مع هذا التقييد، طبعا هذا مو صحيح. والمراد من مقام البيان مجلس التخاطب، وشاهد ذلك أنه إذا كان الشخص في مجلس الاستفتاء فلا بد حين الجواب على الاستفتاء من أن يذكر القيود في الجواب، وإذا لم يذكر القيود ولو منفصلا ولكن في المجلس فلا شك ينعقد الإطلاق بلا أي قيد، ويكون الجواب خطأ، وليس هناك حالة انتظار حتى نصبر إلى وقت العمل، فإذا لم يقيد الجواب كان الجواب مطلقا جزما ولا يصح التصرف فيه. مضافا إلى أنه لو قبلنا مسلك الشيخ الأنصاري قدس الله سره، فقول الشيخ الأنصاري يقتضي أن يقال بانعقاد الظهور إذا لم يأتي بالقيد إلى وقت العمل، وأما إذا أتى به فلا بد من رفع اليد عن الظهور الذي انعقد قبل ورود التقييد، وأما إذا جاء وقت العمل بالاستفتاء في زمان أحد الأئمة ولم يرد التقييد ولو منفصلا في المجلس فلا يمكن أن يقال لابد من الانتظار عدة سنين وينعقد الظهور بعد إن لم يأتي المخصص والمقيد فيما بعد. ما يمكن الشكل، وهذا مجلس العمل طلع هذا راح المكلف راح يعمل، نقول لا انتظر فكم سنة بعد يجيك التقييد لا يصح العمل، لا هذا لا يمكن. ولذا كان مقتضى القواعد الأصولية فيما إذا كان لنا دليلان بهذا النحو، هذا هنا أطلقنا كما تنطلق كل منهما لا يمكن تصرف فيه، كان هذان الدليلان من الدليلين المتنافيين، فلا بد من النظر إلى أن أي من الدليلين هو الأظهر. هسه صحيحة الحلبي انعقد لها الإطلاق لم يقيد في مجلس الاستفتاء، صحيحة حمران هم تقول لا شيء عليه، خبرك لا تكون متنافيات، لا يمكن أن تكون صحيحة حمران بيان، ما ليست بيان، فهي من الدليلين المتنافيين، فلا بد أن نشوف ياه الأقوى نقدمه، فلا بد من النظر إلى أن أي من الدليلين هو أظهر وأي منهما هو ظاهر أو ضعيف بالنسبة إلى الأول حتى يقدم الأظهر على الظاهر أو يقدم الظاهر على الضعيف. هاي المقدمة الأولى التي ذكرها السيد الجليل. المقدمة الثانية أنه إذا أجينا إلى هذين الروايتين المتنافيتين نقول بأنه صحيحة الحلبي أقوى ظهورا من صحيحة حمران، هاي المقدمة الثانية بعد أقوى من المقدمة الأولى، والظاهر أن الأظهر في المقام هو صحيحة الحلبي، وأما صحيحة حمران ورواية بريد المؤيدة لها فيحملان على خصوص الدية، أي لا دية لا شيء عليه، يعني لا دية عليه، لأن ظهورهما هاتان الروايتان وهي صحيحة حمران المؤيدة برواية بريد ظهورهما في النفقة أيضا، وأنه لا نفقة عليه ضعيف، الدلالة ضعيفة، ودلالة صحيحة الحلبي لا قوية، في حين أن ظهور صحيحة الحلبي في الشمول للإفضاء بعد 9 سنين قوي جدا، لأن موضوع هذه الصحيحة رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، المتعارف في موارد زواج الرجل ببنت صغيرة ويجامعها هو لا أقل ما إذا أكملت 9 سنين، أقل تقدير أنه البنت بالغة 9 سنين الذي تكون موارده أكثر بكثير مما لو كانت قبل 9 سنين ويجامعها، هذا رجل تزوج جارية يعني مو تزوج بها قبل 9 سنين، متعارف الكثير، بل أصلا مو ظاهر في الزواج قبل 9 سنين مع الدخول، فالمتعارف في الزواج هو استعدادها للواط، ولا يتعرف ذلك في أقل من 9 سنين، ولذا لا تكاد تجد من الرجال من يوافق على تزويج بنته وهي أقل من 9 سنين بنحو تزويج ووقاع بعده. هذا شوف واحد أكو من الأباش يسوي، بل الأمر بالعكس، أكثر الوقاع والإفضاء إنما هو بعد 9 سنين طبعا، للتي بلغت 20 سنة، ما نقول لا كنت بلغ 20 سنة، لا عادة يكون في عمر 12-13-14-15، مو أكثر من هذا، مو أقل من 9 سنين يزوجها ويوقعها، بل التي بلغت 10 سنين أو سنة أكثر أو سنتين فإنها في هذا السن خطر الإفضاء فيها موجود، وعليه فصحيحة الحلبي كأنها نص في المفضاة بعد تسع سنين. كيف تحمل على ما إذا كان الإفضاء في خصوص ما قبل تسع سنين؟ فإن هذا الحمل خلاف صريح الصحيحة، ولذا صحيحة الحلبي أقوى من صحيحة حمران، فهي المقدمة. خو إذا كانت المقدمة هي المقدمة على صحيحة، النتيجة أقوائية صحيحة الحلبي بكثير من صحيحة حمران ورواية بريد، لأن دلالة صحيحة الحلبي بالصراحة وشمولها لما إذا بلغت تسع سنين كالنص، طبعا في غير الزوجة الكبيرة السن 20 فما فوق 19-18، لا هذه صحيحة في الذي بلغت 10-11-12-13-14 هذا، فهي نص في التي بعد بلوغ لأن دلالتها بالصراحة وشمولها لما إذا بلغت تسع سنين كالنص. وأما فرفع اليد عن ظهور كلمة الجارية في صحيحة الحلبي فتقديم صحيحة الحلبي على صحيحة حمران ورواية بريد لا بد وأن يكون هو الأقوى. فإلى هالشكل تكون وجوب النفقة في الصغيرة البالغة التي إذا أفضيت من قبل زوجها وعمرها 10 سنين 11 سنة 12 سنة، لكن خويابة الأصحاب ما حكموا بوجوب النفقة فيما إذا كان الإفضاء بعد 9 سنين. شو تسوي؟ تقول أنه هاي صحيحة ظاهرة نص في الوطء والإفضاء بعد 9 سنين، نص في هذا. إذا نص في هذا يعني الإنفاق عليها ما دامت حية فيما إذا كان الإفضاء بعد 9 سنين، شو تحملوها أنتوا على ما إذا كان الإفضاء قبل 9 سنين؟ خو نقول له يابا، هو السيد نفسه يقول يابا خو، لكن المشهور لم يذهب إلى هذا، بل كانهم مجمع عليه عند الشيخ الذي قلنا أنه للتوهم المذكور. إذا السيد الزنجاني دام ظله يقول ولكن بما أن وجوب النفقة على البالغة الصغيرة السن التي أفضيت من قبل زوجها وعمرها 10 سنين 11 سنة 12 سنة ونحوها 13 سنة خلاف المشهور، إذا خلاف المشهور كان ذلك مقتضيا عندنا للاحتياط الوجوبي بوجوب النفقة للاحتياط المستحبي. تقريرات درس السيد الزنجاني دام ظله، كتاب النكاح جزء 4 صفحة 28-29 درس رقم 176، هذا الذي ذكره دام ظله. هذا الكلام لا يمكننا المساعدة عليه ولا اختياره بوجه من الوجوه. أولا أنت تقول بأنه لا يعقل تأخير البيان عن مجلس الإطلاق، مجلس التخاطب الذي هو مجلس التخاطب، هذا صحيح، لكن وين هذا؟ هذا إنما هو فيما إذا كان المتكلم والمطلق لكلامه في مقام الفتية، مثل ما تمثلت لو جاء واحد سأل مسألة، لا فيما إذا كان المتكلم في مقام التعليم، فإن الذي تعلمناه نحن من دروسنا والموافق ذلك للوجدان وللواقع الخارجي هو ما ذكره سيدنا الأستاذ السيستاني دام ظله، من أن للمتكلم مقامين، مقام تعليم وإلقاء الأصول ومقام فتيا. فنقول هسه المتكلم سواء كان مرجع من مراجع الدين الفعليين دام ظله أم كان هو الإمام عليه السلام، فإن المرجع تارة يكون في مقام التعليم والباحث والتدريس وبيان كيفية استنباطه للأحكام من الأدلة وتعليم الطلاب كيفية الاستدلال والاستنباط، يعني في الدرس فإذا أطلق هذا المرجع أو أطلقوا هؤلاء المراجع رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين شيئا إذا أطلق شيئا ولم يقيدوه بمقيداته أمكن أن تلحقه القيود فيما بعد أو لا؟ بلا إشكال أمكن أن تلحقه القيود فيما بعد مجلس التخاطب بقليل أو كثير ولو بعد عدة سنين، بل هذا هو الغالب. أصلا لا يمكن للأستاذ في درس واحد يجي يبين جميع خصوصيات المسألة أبدا، مو ممكن. ولذا يلتزم سواء كان المتكلم هو المرجع أو كان المتكلم هو الإمام سلام الله عليه، يلتزم بحمل المطلق على المقيد كما لو كان الإطلاق في زمان الإمام الباقر عليه السلام والتقييد جاء في زمان الإمام الصادق. إحنا شو نسوي؟ بلا كلام، نحمل المطلق على المقيد، لأنه هذه الذي وردت ليست في مقام العمل، في مقام التعليم، ليس في المقام مقام التعليم، ليس هناك عمل أصلا حتى يلزم من تأخير القيود لازم فاسد، وهو تأخير القيود عن وقت العمل وعن مجلس الذي حدث فيه التخاطب. هذا مقام الأول، مقام التعليم. المقام الآخر مقام الفتية الذي تتمثل إبلي، وأخرى يكون المرجع أو الإمام سلام الله عليه في مقام الفتية وجالسا مثلا في مجلس الاستفتاء، وشايفين احنا مجالس الاستفتاء، والمستفتي سائل ويريد الجواب. ولنفرض أن السائل سأل عن جواز وطء الزوجة من الدبر، ورأي المرجع هو الجواز، ولكن إذا رضيت، فإذا أراد المرجع أن يجيب السائل عن سؤاله لابد من ذكر القيود في الجواب ولو منفصلا، ولكن في مجلس التخاطب، فلا يصح أن يقول له يجوز وطء الزوجة من الدبر ويسكت الذي هو الجواب المطلق، بل لابد من أن يذكر قيد إذا رضيت، ولا يصح الاعتماد على ذكر هذا القيد بعد ذلك بستة أشهر أو سنة أو عشرين سنة، فإن هذا مساوق مع الخطأ في الجواب. فإذا أطلق المرجع الجواز كان ذلك ملازما للازم فاسد، وهو تأخير البيان عن مجلس التخاطب، وقبح ذلك واضح. ولا يعقل أن يقال للمستفتي انتظر عدة سنين ليأتي المقيد، بل لا ينعقد الإطلاق ويكون الجواب جوابا خطأ. وأما لو كان المرجع في مقام التعليم لا مقام الفتية، فلا قبح في الإطلاق. إذا في مجلس استفتاء بلي أكو قبح بالإطلاق، ويلزم من التأخير البيان عن وقت الحاجة. وإذا كان في مقام التعليم فلا قبح في الإطلاق الذي أطلقه، ولا يكون الإطلاق خطأ أبدا. لذا في مسألة تدريس جواز الوطء دبرا يقال في الدرس الأول مثلا بالجواز، لعدة روايات أطلقت الجواز، وقد يكون ذكر القيد وهو قيد ما إذا رضيت بعد عدة دروس، ولا يكون في المقام عمل أصلا حتى يلزم تأخير ذكر القيد ويكون الإطلاق قبيحا أصلا. لا يكون الإطلاق قبيح، فلذا الإطلاق هنا لا مانع منه وليس قبيحا، ولا يكون هذا الإطلاق أقوى من التقييد. إذا جاء التقييد يقيده. فكذا كان كلام الأئمة عليهم السلام تارة، وهو طبعا كلام الأئمة فيه كثير وفيه أكثر، الكثير بالنسبة للأكثر قليل، كثيرا ما يجاوبون استفتاء، ولكن الأكثر في كلامهم هو التعليم، بحيث يكون الجواب عن الاستفتاء بالنسبة إلى التعليم قليل جدا. فكذا الأئمة سلام الله عليهم تارة وهو الكثير، وإن كان بالنسبة إلى الآخر هو القليل جدا، يعني وإن كان بالنسبة وإن كان الاستفتاء بالنسبة إلى التعليم أقل. فكذا كان كلام الأئمة سلام الله عليهم طالة وهو الكثير، وإن كان بالنسبة إلى الآخر هو القليل جدا، شنو؟ في مقام الفتية. وأخرى وهو الأكثر من الكثير الأول بكثير، أن يكون الإمام في مقام التعليم وإلقاء الأصول كما هو الحال في مولد بحثنا هذا، فلا يكون في الإطلاق وعدم ذكر القيد قبح أصلا، ولا يلزم منه لازم فاسد الذي كان يلزم في مقام الفتية. وأكثر الروايات الالتزام بالإطلاق والتقييد فيها ليس فيه أي قبح، لأن الإمام عليه السلام فيها كلها في مقام التعليم. بل إذا علمنا في مورد خاص أنه في مقام الفتية كان المرتب عليه حكم مقام الفتية. فوجود الإطلاق في صحيحة الحلبي في المقام وتقييده بصحيحة حمران الأظهر منه، الموجود بينهما قانون الإطلاق والتقييد المقتضي لحمل الأظهر على الظاهر، والذي نتيجته وجوب النفقة على المفضات ما دامت حية، إنما هو فيما كان الإفضاء قبل 9 سنين، لأنه ليس في الإفضاء في إفضاء الزوجة بعد 9 سنين شيء، لا شيء عليه كما في صحيحة حمران. الظاهر أنه ليس عليه لا دية ولا نفقة، فتقيد صحيحة حمران صحيحة الحلبي ولا قبح في ذلك. وهذا جار في أغلب خطابات الأئمة عليهم السلام. والتعليم لا مانع فيه من تأخير القيود، أنت الذي ذكرت أنه لا يصح التقييد، تقييد في مقام الفتية، المقام مقام تعليم مو مقام فتية. بل لا يمكن عادة في مقام التعليم عدم التأخير، لا يمكن أنه نأخر، يعني لا يمكن أنه ما نأخر، بل لا يمكن عادة عدم التأخير ولو لبعض القيود عن مجلس التخاطب، وليس في مقام التعليم عمل حتى يلزم من تأخير من التأخير اللازم الفاسد الذي ذكرته، وإنما اللازم الفاسد إنما هو فيما إذا كان جواب الإمام على نحو الفتية لا على نحو التعليم. والقائل دام ظله سيد الزنجاني فرضه في مقام الفتية، ولذا مثل له بالسؤال في مجلس الاستفتاء، وهو فرض غير صحيح. هذا الجواب الأول الذي لنا على هذا الكلام، والذي من أجله لا يمكننا الالتزام بما قاله السيد الجليل. الثاني، أنت تقول أنه الزواج والدخول حين بلوغ 9 سنين، قبل 9 سنين يعني حين ثانيا الزواج والدخول حين بلوغ 9 سنين لم يكن بتلك الندرة التي بينها القائل دام ظله، فإن المعروف زواج النبي بعائشة ولها 9 سنين، والذي اقتضت هذه الندرة المدعة، تقول نادرا ما يكون هالشكل الزواج يكون بعد أن تبلغ البنت 9 سنين فما فوق، قبلها لا يمكن. هاي الندرة اقتضت أن تكون صحيحة الحلبي نصا في التي أفضيت بعد 9 سنين، فإن الإنسان نمو الإنسان ذكرا كان أو أنثى يختلف باختلاف البقاع والأزمان والأشخاص، بهم الخشن بهم الناعم، الخشن في عظامه ومنهم الناعم في عظامه. فترى البالغ منهم 9 سنين كان عمره كأن عمره 15 سنة، فقد يزوج الإنسان بنته وهي أقل من 9 سنين. اللي دي شو ما يقول هاي أنه ما بالغ 9 سنين لأنه خشنة العظام، شنو لا يمكن؟ شلون النبي تزوج بعائشة ولها 9 سنين؟ لا تسع سنين قد يكون قبل ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام من تسع سنين لأنه خشنة وكذا. ليش هالشي نادر يعني اللي يقولون هالشي نادر اللي بحيث يقتضي ذلك أن تكون صحيحة الحلبي نصا في الإفضاء بعد تسع سنين؟ ما كنت شي. فترى البالغ منهم تسع سنين أو أقل مثلا كأن عمره خمسة عشر سنة من حيث حجم البدن، وكذا العكس. فلعل البالغ تسع سنين قابلة للوط ولا يمنع أبوها من زواجها بزواج يتبعه وقاع، ولذا جوز الشارع كما تحقق في الزمن السابق، ولذا جوزه الشارع الزواج إذا بلغ تسع سنين كما تحقق ذلك في الزمن السابق، فلا يؤخذ ندرة ذلك في زمان أو مكان وامتناع الآباء على فرضه على فرض عمومه من تزويج من بلغ تسع سنين من بناتهم تزويجا يتبعه وقاع، دليلا على أن صحيحة الحلب نصف البالغ أبدا. حتى يقال كيف يمكن حملها على الموضات قبل تسع سنين؟ لا يمكن يزوجون أباهم قبل تسع سنين لأنه بنت بالغ يعني رشيدة كبيرة عظمها خشن كأنه عمره 15 سنة. ثالثا قال دام ظله أن مقتضى التحقيق أنه لا فرق في الظهورين وعدم صحة التصرف في ظهور الإطلاق، قال ما لم يكن أقوى وفاقا للكفاية. بل هذا كلام صحيح، إذا كان أقوى فيقدم، لا شك في صحة هذا الكلام، يقدم إذا كان أقوى. وهنا نقول أن التقديم لصحيحة حمران على صحيحة الحلبي وتقييدها لها إنما هو ذلك للأقوائية الذي نقولها، فإن ظهور صحيحة حمران أقوى من ظهور صحيحة الحلبي، حيث إن دلالة لا شيء عليه في صحيحة حمران التي هي النكرة في سياق النافي وضع فيرجح على الإطلاق، ولذا تقيد صحيحة حمران تقيد صحيحة حمران صحيحة الحلبي. وأما دعوى أظهرية صحيحة الحلبي من صحيحة حمران لما ذكره دام ظله فتقديم فقد تقدم فقد عرفت فساده بما لا مزيد عليه أنه صحيح الحلبي نص في الإفضاء بعد البلوغ أبدا. هذا أيضا الجواب الثالث، أنه دام ظله قال أن التحقيق لا فرق بين الظهورين وعدم صحة التصرف في ظهور الإطلاق، قال ما لم يكن أقوى وفاق للكفاية. فإذا كان أقوى يقدم، بلا كلام صحيح هذا الكلام. إحنا نقول أنه صحيحة حمران أقوى لأنها واضع. شلون تكون صحيحة الحلبي هي الأقوى؟ كيف؟ يعني هي الأقوى في شنو؟ في كون الإفضاء بعد البلوغ. شلون نحملها على الإفضاء قبل البلوغ؟ على أقل تقدير يقال بأنه صحيحة الحلبي مطلقة. إبل معقول، قبل تسع سنين كان الوقع والإفضاء، بعد تسع سنين كان الوقع والإفضاء، مو أنه نص في ما بعد البلوغ حتى أنه كيف نحملها على ما إذا كان الإفضاء قبل تسع سنين؟ لا، هذا تمام الكلام في عدم قبولنا لما ذكره السيد الزنجاني دام ظله من كون الاحتياط هنا لابد وأن يكون احتياطا واجبا. لا شك في أن الاحتياط احتياط استحبابي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي المسألة الخامسة الرقم العام 3698. غدا إن شاء الله يقع الكلام في المسألة السادسة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.